بسم الله الرحمن الرحيم. نفحات من الأربعين النووية، التقينا قبل ذلك في الدرس الأول من هذه النفحات حول عبقرية الإمام النووي، وكانت نظرات في أسس صناعة العلماء. واليوم نلتقي مع الدرس الثاني، وأنا خصصته لعنوان الأربعون النووية، درس في العلم النافع. قبل أن ندخل في المقدمة ونطالع كلام الإمام ونتكلم فيما تحته من العلم وما يخبئه من الكنوز فضلا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدها، أردت أن أقف مع درس ينفحنا به هذا الكتاب في ذاته وآثاره. لو طلبنا إلى بعض طلاب العلم أن يذكر لنا بعض الكتب التي ألفت في أربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان أول كتاب يتبادر إلى ذهنه هو كتاب الأربعون النووية الذي ألفه الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولو سألنا مجموعة من الطلاب عن أول ما حسبوه من متون الأحاديث لكان الأربعين أولها، لكان الأربعون أولها. ليس هذا فحسب، بل الأربعون، أربعون النووية، هو أول كتاب يدرس لطلاب العلم، وهو من أول الكتب التي تحجز مكانا على رف المكتبة عند طالب العلم والعالم مهما كان عدد الكتب التي تشغله قليلا. لقد بارك الله عز وجل في هذا الكتاب لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله، حتى إنه يذكر في كل منهجية يكتبها شيخ أو عالم. يعني حين يكتب عالم دليل طالب العلم، حلية طالب العلم، منهاج طالب العلم، منهجية طالب العلم، حين يكتب منطلقات طالب العلم، حين يكتب أي كتاب في منهجية يعني عامة أو خاصة بالحديث إرشادا لطلاب العلم عما ينبغي لهم أن يطالعوه ويتقنوه في حفظا وفهما، نجد هذا الكتاب في أول ما يوصي به العلماء في فنه. والإنسان يتعجب فعلا لهذه المسألة. فالأربعون كتاب فيه أربعون حديثا من السنة النبوية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما هو الجديد في هذا؟ إنه يعني على الحقيقة ليس بدعا من الكتب ولا شيئا جديدا، لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف بعده مثله. يعني إنما لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف بعده مثله، بل هو اختيارات الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. اختار هذه الاختيارات من جملة الأحاديث الموزعة في الصحيحين وفي السنن الأربعة وفي المسند وغيرها من كتب الحديث. ومثل هذا يعني الشيء بالشيء يذكر كتاب رياض الصالحين أيضا. يعني هو جملة اختيارات اختارها مؤلفه من جملة الأحاديث المودعة في داخل كتب السنة بعامة. طبعا لا نريد أن نقول إن النووي رحمه الله كان تقليدي التأليف، فذلك لا يقوله إلا جاهل بحقائق تصانيفه وروائع تأليف، لكن يعني الحقيقة أن الأربعون ليس فيه سوى الاختيار من جملة الأحاديث يعني في الظاهر. ولئن ظهرت جودة الترتيب وصنعة التحقيق في اختيارات الإمام النووي لأحاديث كتابه رياض الصالحين فذلك ملموس، لأن الكتاب ما شاء الله طويل نسبيا. يعني لما يكون 500 صفحة فيه أكثر من كتاب، في كل كتاب أبواب، في كل باب جملة أحاديث كثيرة، يظهر فيه عملية الانتقاء والتركيب وكذلك التحقيق. فالنووي رحمه الله لا يضع فيه إلا حديثا على شرطه في القبول، على شرط العلماء في القبول، إلا فيما ندر ممن انتقده عليه العلماء، ويمكن أن يمشى على أن الحديث الحسن تختلف فيه يعني وجهات نظر العلماء. الأمر يختلف هنا تماما في كتاب الأربعون النووي، لأن الأربعون هي أربعون حديثا فقط، 42 حديث بالترتيب، لا يكاد المرء يلتقط خيطا لترتيبها يتحدث حوله أو نقطة في الإجادة يدور معها حتى يفاجأ بآخر الأحاديث يقع بين يديه فجأة. يعني باله لم يفرغ بعد من أول حديث، بل كلماته لا زالت تجري على اللسان وترن في الآذان، وتجد آخر حديث جاء وأتى. النووي رحمه الله تبارك وتعالى ألف هذا الكتاب ربما في جلسة، يعني ربما بين المغرب والعشاء. سنعرف، يعني سنحاول أن نبحث هل من العلماء من قال مثل هذا الكلام، لكن يعني حجم الكتاب يدلنا على أنه كتبه ربما عفو الخاطر، ربما يقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يعني كتبها لم يعطيها الاستعداد الكامل الذي مثلا يعني يستدعيه خطة كتاب ككتاب المنهاج مثلا، أو خطة كتاب ككتاب المجموع، أو يعني التفاصيل والتقاسيم التي صار عليها فيما يستدركه على كتاب التنبيه عشان يكتب لنا تحرير ألفاظ التنبيه، وهكذا بقية كتب النووي رحمه الله تستدعي يعني مجالسا وخططا وتقديم وتأخير وترتيب. هذا كتاب 40 حديثة ينتقيها انتقاء من أحاديث هي موجودة بالفعل يحفظها النووي عن ظهر قلب، يحفظ البخاري ويحفظ مسلم ويحفظ غيره من الكتب، فهو ينتقي من هنا ومن هنا أحاديث يحسب أن جملة هذه 42 حديثا تشكل رسالة يرسل بها إلى قارئه ومستمعه بعد ذلك، يعني ممن سيملى عليه الكتاب ويأخذه بإسناده. تجد المسألة قريبة المنال جدا، فيعني متى يعني يتاح للإنسان أن ينظر فيه ويتمعن ويدقق ويخرج بقى بعشرة عوامل أو خمسة أو ثلاثة عوامل لشهرة هذا الكتاب. النووي نفسه رحمه الله ذكر في الكتاب كما سنعرف في قصة تأليفه بعد ذلك، يعني أن من العلماء السابقين عليه من ألف في هذا الباب قبل، من العلماء من ألف في مسألة 40 حديثة وجمع 40 وهم كثر. عد النووي في بداية الكتاب في المقدمة بالتوقف عليها بعد ذلك إن شاء الله عد منهم جملة، وكذلك لم يتوقف التأليف بعد النووي في هذا الباب أيضا. العلماء ألفوا كتبا كثيرة في مسألة 40 حديثة وهم كثر أيضا، يعني بل كأنما حصل سيل من التأليف فيه، فقد صار إلى ما يشبه الواجب أو اللازم للقارئ أن يطالع في سيرة معظم علماء الحديث التأليف في هذا الباب، اللي هو جمع 40 حديثة في مصنف من المصنفات من زمن ما قبل النووي وما بعد النووي. يعني إذا لم يكن كتاب النووي أول الكتب في مجاله، ولا هو أغلق الباب على هذا الباب، أغلق الباب عليه بعده، يعني بل هو مزاحم بكتب كثيرة تطرق نفس الموضوع، تعالج نفس الأمر، تقرع ذات الباب. فما هو سبب شهرة هذا الكتاب؟ ما هو سبب شهرة كتاب الإمام النووي 40 النووية على هذا النحو؟ في الحقيقة شدني هذا الأمر كثيرا إلى البحث فيه، وجذبني إلى الكشف عن سره، ولم يكن الجواب بعيدا ولا القاع غورا، فإن قراءة عابرة في سيرة المؤلف، يقرأ الإنسان في سيرة النووي ما كتبه ابن العطار اللي هو تلميذ النووي، النووي مختصر النووي كما كان العلماء يسمونه، أو في أي كتاب آخر يعني لمحقق من المحققين الذين كتبوا في سيرة النووي، في ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الإنترنت يقرأ سيرة النووي فينبهر، يجد في هذه السيرة الجواب الكافي، الجواب الكافي يجدها كافية في الجواب، كفيلة بالإقناع. لقد رأيت الإخلاص يرشح من جوانب هذه السيرة العطرة في الأعمال والمواقف والأحوال والأقوال، إخلاص عجيب، إخلاص مدهش، إخلاص يعني كما قلت يرشح من جوانب هذه السيرة الطيبة، سيرة الإمام النووي رحمه الله. يعني عنين النفع الذي حصل بمؤلفاته، قوة الأثر الذي حدث من جرائها، ولا أريد أن أعيد ما قلت قبل ذلك في اللقاء السابق، فيعني من أراد أن يطالعه فهو مهم جدا في هذا توضيح هذه النقطة وإلقاء الضوء عليها. أنا لم أشك قط أن الإخلاص هو سر هذا القبول الذي كتبه الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب، حتى كان علامة فارقة في التأليف، علامة فارقة في المحفوظات، علامة فارقة في سلم التعليم، علامة فارقة في الاحتفاظ بالكتب ويعني شرائها واقتنائها وتكوين مكتبة، يوصى دائما بالأربعين النووي. النووي رحمه الله تبارك وتعالى يعني ألف كتبا كثيرة، وإحنا عندنا يعني هذه الظاهرة يعني نتكلم فيها نقطة سريعة، هذه الظاهرة وهي ظاهرة الكتب العلامات، هناك كتب كثيرة علامات في الطريق الإسلامي، يعني كالصحيحين البخاري ومسلم، كالسنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بقية الكتب التسعة موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد ومسند الدارمي أبي سعيد الدارمي ورياض الصالحين للنووي والجامع الصغير بعد ذلك للسيوطي والصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله، وكتب أخرى كالطبري والقرطبي وابن كثير وتفسير السعدي وتفسير الدكتور وهب الزحيري رحم الله جميع في التفسير، كمثل سيرة ابن إسحاق والبداية والنهاية والشفة بتعريف حقوق المصطفى وزاد المعاد والرحيق المختوم للمبارك فوري في السيرة النبوية، كالمحدث الفاصل وكمقدمة ابن الصلاح والموقظة للذهبي والباعث الحثيث لابن كثير ونخبة الفكر لابن حجر وتدريب الراوي للسيوطي والبيقونية لمؤلفها وتوجيه النظر في كل هذه الكتب في مصطلح الحديث، وهكذا كتب علامات في الطريق بالنسبة لفنون العلم المختلفة، كل فن حسب تطوره أو اجتهاد المتمكنين المقتدرين عليه، كتب علامات صيد الخاطر، ففروا إلى الله، حفظ المسلم، فقه السيرة، خلق المسلم، الحلال والحرام، وهكذا. أسوق هذا الكلام لأفاجئك أيها المستمع الكريم بالقول أن العجيب أن كتب الإمام النووي كلها علامات، كلها علامات في فنونها في هذا الطريق، الطريق الإسلامي العظيم، طريق العلم، ليس كتاب منها دون كتاب، لا، كل كتب النووي رحمه الله تبارك وتعالى، فالمنهاج عمدة المفتين ووجهة المستفتين على المذهب الشافعي، شرح الإمام النووي على صحيح مسلم هو قبلة المطالعين ووجهة الباحثين في تفسير ألفاظ مسلم وفوائد أحاديث، تحرير ألفاظ التنبيه عمدة لغة الفقه هو للفقهاء بمثابة المصباح في اللغات العربية والمعربة والألفاظ المولدة والمقصورة والمحدودة، رياض الصالحين عمدة الوعاظ وبهجة قلوب الحفاظ هو محطة أنظار النظار وراغبي فهم أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم يعني باختصار. وهكذا كل كتب الإمام النووي رحمه الله. لقد كان الإخلاص عنوان النووي رحمة الله عليه. وهذا درس عملي في الإخلاص ينبغي أن يتأمله طالب العلم، بل كل مسلم ينبغي أن يستوعبه كل من وضع قدميه على هذا الطريق وأراد أن يسير فيه وأن يبلغ فيه شيئا وأن يكون شيئا مذكورا. وأرجو الله تبارك وتعالى يعني أن نكون وأن يكون المستمع الكريم. ويجب أن يحتذى ويقتدى هذا المثال، درس عملي في مسألة الإخلاص، وهو أيضا خير مثال نضعه بين يدي من طلب التعرف إلى معنى العلم النافع. من أراد أن يقف على معنى العلم النافع المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به هذه، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به. من أراد أن يقف على معنى العلم النافع لينظر إلى أثر الإمام النووي، يعني شرحناه في اللقاء السابق طولا وعرضا وعمقا في تاريخ الأمة الإسلامية بكتبه وبسيرته رضوان الله عليه. وهو أيضا هذا الدرس خير ما ننادي به طالب العلم، نقول له مثل هذا فكن، وإلى مثل هذا اسعى، وبمثل هذا اعمل، وعلى مثله احرص، لمثل هذا نريدك، له نعدك، به نعدك، به نحفزك، به نصبرك على ما ينتابك من مشقات الطريق وشدائد التحصيل. فطالب العلم ينبغي أن يتأمل حياة هذا الإنسان كما قلنا يعني أنها عبقرية فعلا، وتضع يد الإنسان على أسس صناعة العالم حقا، العالم الحقيقي الذي يعني تريده أمة الإسلام للنهوض من كبوتها والقيام من نومتها ويعني الانتباه من رقدتها وغفوتها الحالية. هذه نفحة من كتاب الأربعين أردت لها أن تطرق القلوب فتلهبها، وتصدم الآذان فتسمعها، وتحرك الجوارح فتنهضها. ويعني أما التعريف بالأربعين النووية ويعني قصتها فتكون موضع لقائنا القادم حين نقف على مقدمة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لننتبه وليكن في خاطرنا دائما هذا الدرس، أن يكون في خاطرنا هذا الدرس الذي تزرعه فينا الأربعون النووية، وهو درس الإخلاص والعلم النافع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الجهري عبد الجواد.